يصليها من لم يقم الليل، لحديث عمر أن رجلا سأله فقال إني لم أقم الليل، فقال صلي ما كان الضحى.
وهذا اختيار شخصي. طيب يا بدر، كيف نجمع بين رواية مختلفة عن عائشة؟ نجمع بين انه يصلي احيانا واحيانا، ونجمع بين انه نرجح احاديث الفعل على الترك لانها مثل ما قلت اكثر واصح، ونجمع اخيرا سبب او غلط. طيب الآن صلاة الأوابين، من هو الأواب؟ الرجوع لإيش؟ الرجوع عن المعصية. أيوة. أو إيش الأواب؟ أيمن عمر أو التسبيح
أو إقبال الطاعات.
نعم، الإقبال على الطاعات. طيب ذكرنا أنه حين ترمز الفصال متى يكون هذا يحصل؟ قيل ربع بعد الذهاب ربع النهار، لكن القول الأول هو إيش؟ كله المنتصف. أحسنت. تقريبا الساعة كم الآن؟ ها؟ قرب التاسع. طيب أخذنا مسألة صلاة الجماعة وأن رواية ب27 و25، كيف نوفق بين هذه الروايات؟ أو أذكر وجه واحد للتوفيق. لأن فقط هو اللي يرى، رأيك في الوجه هذا؟ لا، رأيك في هذا الوقت، يعني قوي ضعيف جدا قوي جدا، يعني يكون ابن عمر وهم، يعني هل ابن عمر قال هذا 27 ولا ما قال، أو من دونه وهم؟ طيب ها أحمد، ربما إيش؟ أيوه، لكن توهيم الثقة ألا يحتاج إلى دليل؟ طيب ما هو الوجه الثاني؟ لأنه أكثر. والراجع؟ أيوه. يختلف بخلاف هذه الأمور تقدم و... طيب فيه دليل على أن الجماعة اثنان يا خالد، وجهه أنه قال أيوة فيكون وجه الاستدلال. إيه نعم، أنه قسم الناس إلى فرد أو فرد وجماعة، فالاثنين سيكونوا مع من؟ لأن لا يمكن أن يكون الاثنان فرد. عبد الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
ظاهر ما زلنا في حديث أبي هريرة، ليس كذلك؟ إذا نقرأ حديث أبي هريرة لنكمل شرحه.
وبعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمات أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدمنا شرح حديث أبي هريرة في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق الذين يتركون الصلاة مع الجماعة، ونستكمل في هذا الدرس فوائد هذا الحديث. فمن فوائده جواز استنابة الإمام، يجوز للإمام أن ينيب غيره في الصلاة. من فوائده مشروعية مقاتلة الذين يتركون صلاة الجماعة، يعني البلدان الذين يتركون صلاة الجماعة جملة، لأنه إذا هم بتحريق المتخلفين فالبلد الذي يتواطأ أهله على ترك صلاة الجماعة جملة أهل أن يقاتلوا. من فوائد هذا الحديث جواز ترك الصلاة في الجماعة لمصلحة، لمصلحة. فهنا هم النبي صلى الله عليه وسلم بترك صلاة الجماعة لمصلحة أخرى، وهي زجر وتأديب الذين يتركون صلاة الجماعة. والظاهر والله أعلم أن المصالح التي من أجلها تترك صلاة الجماعة يجب أن تكون عارضة، يجب أن تكون عارضة، مصلحة عارضة. أما إذا كانت المصلحة دائمة، يعني بمعنى تؤدي إلى ترك صلاة الجماعة دائما، فهذه ليست مصلحة مهما كان ظاهرها، فعليه أن يعيد النظر في ترك صلاة الجماعة تركا مستديما. ومقصودي بيعيد النظر أنه لا يجوز له، يجب أن يجد حلا آخر. فمثلا الذين تستوجب أعمالهم ترك صلاة الجماعة دائما، لا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة دائما، لابد أن يجدوا حلا لأعمالهم، لأن ترك الصلاة الجماعة بشكل دائم لا يجوز. والأعذار التي ستأتينا وذكرها العلماء هي أعذار عارضة، لا تكون أعذار دائمة. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، مشروعية صلاة الجماعة ومحبة الشارع له، ومشروعية صلاة الجماعة محل اتفاق بإجماع أهل العلم أنها مشروعة ومحبوبة لله ولرسوله، مرغوب فيها. لكن الخلاف وقع في حكمها، الخلاف وقع في حكمها على أقوال. القول الأول أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر، وليست شرطا لصحة الصلاة. وإلى هذا ذهب الحنابلة وكثير من أئمة أهل العلم حقيقيين، مثل أبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة وعدد كبير من أهل العلم رحمهم الله ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، ولا بأس أن نسميهم لأهمية المسألة، الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الأوزاعي وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر والحافظ ابن حبان والتابعي الجليل عطاء رضي الله عنهم أجمعين. الأدلة، استدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث، وهو في الواقع حديث يعني نص المسألة ودلالته ظاهرة، وهو أشكل حديث على الذين لا يقولون بوجود صلاة الجماعة، ولهذا سعوا في إيجاد جواب لهذا الحديث وأجابوا بعدة أجوبة كثيرة جدا، لكن غالب هذه الأجوبة فيها ضعف شديد لا تحتاج إلى ذكر ولا مناقشة، لكن يبقى معنى جوابان أجاب بهما القائلون بعدم الوجوب نذكرهما لأنه أقوى ما أجابوا به عن هذا الحديث. الأول، جواب الأول، أن هذا الحديث يقصد به ترك الجمعة للجماعة، وسدلوا على هذا بأمرين. الأول، في رواية لهذا الحديث فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن مسعود في مسلم إلى قوم لا يشهدون الجمعة. الجواب على هذه المناقشة لحديث أبي هريرة من أوجه، الأول أن ذكر الجمعة في حديث أبي هريرة شاذ لا يصح، حديث أبي هريرة ليس فيه إلا الجماعة جماعات، أما في حديث ابن مسعود فهو صحيح في مسلم، لكن الروايات الأخرى تبين أن الحديث لا يقصد منه قصر الحكم على الجمعة بدليلين. الأول أن جميع أكثر الروايات كما قال البيهقي كلها الجماعات، في رواية فقط واحدة الجمعة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخلف عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من أسباب التحريق، ومعلوم أن صلاة الجمعة وصلاة العشاء ليست جمعة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقد نص في حديث أبي هريرة على أن العقوبة كانت لترك صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثالثا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق العام لا يقتضي تخصيصه. الجواب الثاني أن المقصود بالتحريق يعني للمنافقين، بدليل الرواية الصحيحة لا تصلوا في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق المتخلف. والجواب عليه أيضا من وجهين، الأول أن سياق الحديث حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود كلها فيه دليل على أن العقوبة ليست للنفاق وإنما لترك صلاة الجمعة، فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، هذا صريح. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر أمره وتواتر عنه أنه لا يعاقب على النفاق وإنما يعاقب على الأعمال الظاهرة دون الباطنة صلى الله عليه وسلم. ثالثا الألفاظ التي فيها الإشارة إلى النفاق بالنسبة لترك الجماعة تفيد أن ترك الجماعات من خصال النفاق العملية، ليس أكثر من ذلك. هذان الجوابان هما أقوى أجوبة الذين لا يرون وجوب صلاة الجماعة، وهذان الجوابان ضعيفان وما عداهما أضعف بكثير من هذه الأجوبة. فبهذا ثبت إن شاء الله الاستدلال بهذا الحديث، وفي الحقيقة الذي يدفع هذا الحديث من وجهة نظري يعني عنده تكلف. والحديث واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت قوم كانوا لا يشهدون العشاء والفجر، واضح جدا الحديث صريح في هذا المعنى. الدليل الثاني أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يصلي في بيته لعدم وجود قائد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ناداه قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. هذا دليل على أن الصلاة واجبة وجوبا عينيا. الدليل الثالث آثار كثيرة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الزجر الشديد جدا عن ترك الجماعات، وهي صحيحة عنهم، وألفاظهم قوية جدا في الزجر والتأنيب لتاركي صلاة الجماعة. القول الثاني أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. واستدل هؤلاء بدليلين، الأول قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا الحديث اختلفوا في رفعه وفي وقفه، وسيأتينا أن الصواب إن شاء الله أنه موقوف. الدليل الثاني حديث الأعمى، فإن إلزام النبي صلى الله عليه وسلم له بحضور الجماعة دليل على أنها شرط لصحتها، وإلا لعذره. والجواب أن إلزامه بالحضور دليل على الوجوب لا على أنها شرط. القول الثالث أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وهؤلاء استدلوا بأحاديث الوجوب مع حديث المفاضلة، حديث ابن عمر وأبي هريرة، فقالوا الجمع بين حديث المفاضلة وهذه الأحاديث أنها فرض كفاية. وتقدم معنا أن حديث المفاضلة لا يدل على جواز صلاة الإنسان في بيته، تقدم مناقشة هذا الحديث. القول الأخير أن صلاة الجماعة سنة، وهؤلاء أيضا استدلوا بحديث المفاضلة، وتقدم معنا أن حديث المفاضلة لا دليل فيه على عدم وجوب صلاة الجماعة. أرجح هذه الأقوال القول بأن صلاة الجماعة فرض عين ليست شرطا لصحة الصلاة. يليه أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا القول سيأتينا في حديث ابن عمر، أن هذا الحديث فيه كلام كثير جدا، وأن الراجح أنه موقوف، لكن الخلاف فيه قوي كما سيأتينا. يليه أنها فرض كفاية، وأضعف الأقوال أنها سنة. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد.
لا، حديث وعنه رضي الله عنه قال
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، رواية للحديث السابق، ولهذا في هذا الحديث لأتوهما ولو حبوا، ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر الرجال أن يحتطبون، إلى آخره. فهذا الحديث ليس إلا رواية للحديث السابق. قوله لأتوهما ولو حبوا، الحبو هو الزحف على الركب والأيدي كما يصنع صغير السن. وقوله أثقل الصلاة على المنافقين أو أثقل الصلاة على المنافقين، مقصود بها الثقل من حيث الحضور للمسجد. ويدل على هذا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال: أحاضر فلان؟ قالوا: لا. ثم قال: أحاضر فلان؟ قالوا: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيه ما فيهما صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا المقصود بالثقل هنا يعني ثقل شهود الصلاة في المساجد، والمقصود بالمنافقين هنا الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والمقصود به أيضا النفاق العملي، يعني المقصود النفاق الاعتقادي والعملي. فالصلاة ثقيلة على هؤلاء وعلى هؤلاء. وسبب الثقل من وجهين: الوجه الأول أن صلاة العشاء تصادف جلوس الإنسان مع أهله وانبساطه معهم، أو تصادف النوم بالنسبة للفجر، فهذا يجعل الخروج لها ثقيل. ثاني السبب الثاني أن الخروج في الليل يسبب الأذى، وفيه صعوبة المشي في الظلام، فهذا يجعل هذه الصلاة ثقيلة على غير المؤمن الصادق. من فوائد هذا الحديث أن وجوب صلاة الجماعة في العشاء والفجر أوجب وآكد من باقي الصلوات، وقد نص على ذلك الإمام أحمد أخذا بهذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن التكاسل عن الصلاة في المساجد من علامات الإيمان، من علامات النفاق وضعف الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن ترك العمل عند عدم رؤية الناس له كما في الفجر والعشاء من علامات الرياء والنفاق، ولهذا كان المنافقون يشهدون جميع الصلوات إلا العشاء والفجر، لأن الوقت ظلام فلا يعرف هل حضروا أو لم يحضروا، ويظنون أنهم بذلك يعني يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلم بذلك، مع أن الوحي كان يأتي بالذين يتخلفون نفاقا.
أحسن الله إليكم. ثم قال:
نعم، من فوائد هذا الحديث المهمة استحباب حضور المريض للمسجد إذا تمكن، لقوله ولو حبوا، والإنسان لن يحضر المسجد حبوا إلا وهو لا يتمكن من الحضور لمرض ونحوه. وبهذا تكون صلاة الجماعة تختلف عن رخصة الفطر مثلا في السفر، هناك المشروع والمحبوب إلى الله أنه إذا مرضت واحتجت إلى الفطر أن تفطر، أو سافرت واحتجت إلى الفطر أن تفطر. هنا وإن كان المرض رخصة في ترك صلاة الجماعة، إلا أن الشارع يحب منك أن تحضر إذا تمكنت، ولو مع المشقة، ولو مع المشقة، فهذا أحب إلى الله من صلاتك في بيتك. ولهذا كان الصحابة يعلمون هذا الأمر ويطبقونه، فكان أحدهم يؤتى به إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين، يعني يحمل حملا بين رجلين ويقام في الصف حتى لا تفوت صلاة الجماعة. وهذا ربما من الأحكام التي تتفرد بها صلاة الجماعة، في باقي الأحكام الأصل الذي تدل عليه النصوص أن الشارع يحب أن نأخذ بالرخص، لكن في هذه المسألة بالذات نجد أن الشارع أكد حضور الجماعة حتى استحبه لمن يأتي حبوا. وإذا رأيت هذا الحديث ولو حبوا مع حديث التحريق تعلم أن القول بأن صلاة الجماعة لا تجب فيه بعد سحيق عن أصول الشرع، ولهذا أنا أقول ضعيف جدا عدم الوجوب. ليس فقط الاستدلال بهذا الحديث حديث التحريق، ستجد أن هذا الحديث مع هذا مع عمل الصحابة مع هدي السلف كله تدل على الوجوب المتأكد. ولهذا نقول الذي يقول بأنه سنة كأنه يعني الحقيقة لم يفهم تماما هذه النصوص التي جاءت عن الشرع. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن قول المالكية باستحباب صلاة الجماعة لا يقصد منه الاستحباب الذي لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله فقط، وإنما هو نوع من الاستحباب يصل إلى الوجوب، يصل إلى الوجوب. وهذا محمل طيب لأن هذا القول فيه بعد، فيه بعد ساحق جدا عن يعني أصول الشرع والأحاديث والآثار المروية عن القرن الأول. اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
هذا حديث لمسلم وهو حديث صحيح، لكن لو أن المؤلف ذكر الرواية التي في مسلم فيها التصريح أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، ويعني سياق المؤلف يدل على هذا، لكن ما دام هذا اللفظ في صحيح مسلم كان ينبغي أن يأتي به لأنه نص المقصود. من فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل الأعمى دلت الروايات على أنه ابن أم مكتوم كما في رواية أبي داود، ولا أدري هل هذه الرواية صحيحة أو لا، أنا لم أنظر في إسناد هذه الرواية، وإن كنت أستبعد أنه يكون هو لأنه معروف بالفطانة والمعرفة، وكان أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أميرا للمدينة أحيانا إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أظن أن مثله يحتاج إلى هذه الرخصة، يعني رجل هميم وعنده معرفة. أقول لا أظن يعني، لكن تحتاج الأمر إلى النظر في الإسناد. كيف؟ ما يحتاج، هو مثله ما يحتاج إلى قراءة. بعض عندنا الذين لا يبصرون لا يحتاجون إلى قائد في مسجد بعيد. لا أظن، ربما يكون هو ربما، لكن أنا أقول أستبعد، فإن كان الإسناد ضعيف فهذا يؤكد من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، فإن هذا الرجل الأعمى أعمى وليس له قائد، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب القائلون بعدم الوجوب عن هذا الحديث بأن مقصود هذا الرجل أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع تحصيل أجر الجماعة، هذا الذي طلبه، ولم يطلب الرخصة في الصلاة في البيت فهي معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا الأمر وهو حصول الأجر مع صلاته في بيته. وهذا الجواب فيه تكلف شديد وضعف شديد، والسياق واضح أن هذا الرجل كان لا يتمكن من الصلاة في المسجد من وجهة نظره لأنه ليس له قائد وهو أعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه إذا كان يسمع النداء فيجب أن يجيب، فالسياق واضح جدا في وجوب صلاة الجماعة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإنه أذن له أولا فلما ولى نادى وقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، هو ينظر في الأدلة والواقع ويجتهد ويذكر الحكم، فإن أقر على هذا الاجتهاد تم وصار شرعا، وإن نبه له بالوحي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه أوحي إليه وحي، والأقرب أنه اجتهاد، لأنه ليس في السياق ما يدل على الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أخبر أنها أوحي إليه. من فوائد هذا الحديث المترتبة على الفائدة السابقة أنه لا مانع من سرعة الاجتهاد وتغيير الرأي ما دام مبني على نظر صحيح. لا سيما إذا كان الاجتهاد يتعلق بمعرفة حال السائل ووجود الوصف المناسب فيه أو عدمه، بمعنى أن الاجتهاد في هذا الحديث هو ليس في حكم صلاة الجماعة، وليس في أن من لا يستطيع لا يلزمه الحضور، إنما الاجتهاد هل هذا الرجل ظرفه يستدعي أن يعذر أو لا. فالاجتهاد في الوصف الذي يترتب عليه الحكم أهون من الاجتهاد في الحكم، لأن الاجتهاد في الحكم يحتاج النظر في الأدلة وتأني واستنباط وإلى آخره. من فوائد هذا الحديث أن مناط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء، لقوله تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والمقصود بسماع النداء يعني إمكانية سماع النداء في الظروف الطبيعية بدون وجود ضوضاء أو موانع تمنع من وصول الصوت. فإذا المقصود بسماع النداء يعني إمكانية سماع النداء، ولهذا الأصم يجب عليه أن يجيب النداء، ومن يغلق على نفسه البيت والنوافذ ويجعل مكيف الهواء بصوت مرتفع ولا يسمع الأذان هذا يجب عليه. وإذا كان مناط الوجوب هو إمكانية سماع النداء، ذهب الفقهاء إلى تحديد متى يمكن أن يسمع النداء في الأجواء الطبيعية مع الهدوء وعدم وجود موانع، فقدروه بفرسخ. كم بتقديركم أنتم يسمع الإنسان النداء؟
كيلو واحد.
كيلو؟ كيلو وين ما يسمع؟ هذا قول. أيوة. صافية بدون وجود سيارات ولا مكيفات ولا أي إزعاج، 3 كيلو. ها؟
كيلو.
لكن أنا أسأل سؤال لا أريد عليه جواب، أنتم على أي أساس تقولون هذا؟ ها؟ ممتاز. أيوة. وبعد 3 كيلو. أيوة 3 كيلو. جيد، هذا صحيح، هذا سبب. لا لا لا، بدون مكبر، مكبر سيصل. لا بدون مكبر. صحيح، يعني هكذا هم قالوا انه فرسخ، والفرسخ بموازيننا المعاصرة 5.5 كيلو. 5.5 كيلو. ويقولون انه كان فعلا الانسان اذا في القديم ممكن يسمع الأذان لهذه المدة أو هذه المسافة، لا سيما في القديم كان الهواء، مع أنه يعني الإنسان إذا سمع هذه المسافة أول ما يسمعها يظن أنها بعيدة، أليس كذلك؟ 5.5 كيلو ليست قريبة، يعني كيف سيسمع؟ حتى لو صعدت إلى منارة وصوت بقوة هل تتوقع أن واحد بعد 5.5 كيلو سيسمع؟ لكن هم يقولون بالتجربة مثل ما قال زميلكم عمر، يسمعون مثل هذا المسافة وأكثر أحيانا. ما هو بنقول ما دام هذا موجود بالتجربة وكنت أود في الحقيقة أن أجرب يعني نخرج في مكان ليس فيه أي صوت ويؤذن من مكان مرتفع يعني نفود مرتفع حتى نسمع يعني نتصور المسافة لأن الناس يستبعدون 5.5 كيلو يعني تصور لو إنسان واحد بيته 5.5 كيلو عن المسجد يجب أن يجيب الدعاء يجب أن يجيب النداء ويصلي. مسألة هل نعتبر المكبرات أو لا نعتبر المكبرات؟ من الناس من يقول لا نعتبر المكبرات لأن إذا اعتبرنا المكبرات فهذا يعني أنه ستجب صلاة الجماعة على الكل لأن الصوت سيصل إلى كل الأماكن. ومن الناس من يقول نعتبر المكبرات مع وجود وسائل النقل يعني إذا تمكن من وسيلة نقل مثل السيارة فإنه له أن يجب عليه أن يجيب النداء لأن المكبر وسيلة جديدة يقابلها وسيلة جديدة وهي تيسير الوصول إلى المسجد. والراجح والله أعلم أنه لا عبرة بالمكبر أبدا لأن وسائل النقل موجودة في القديم فالسيارة في الحديث يقابلها إيش وسائل النقل الحصان والبعير والحمار والبغل هذه وسائل نقل والخمسة كيلو ليست بعيدة والستة كيلو والسبعة كيلو. المهم أن نقول أنه والله أعلم لا يعتبر المكبر وإنما يعتبر السماع الطبيعي. من فوائد هذا الحديث أن الأعمى أو العمى ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة من حيث الأصل إذا لم يكن فيه إلا وصف العمى فإنه ليس عذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل. لكن إذا كان مع العمى شيء آخر ضعف أو أنه لا يحسن المشي أو عرف بعدم الدلالة أو إلى آخره فإنه يعذر بوصف آخر. من فوائد هذا الحديث أنه إذا كان لا يتمكن من الوصول للمسجد إلا بقائد فإنه يلزمه أن يؤمن لنفسه قائد يؤمن لنفسه قائدا ولو بثمن ما دام الثمن معقولا لا يجحف بماله لأن هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له قائد ومع ذلك أمره بالحضور للمسجد صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث بيان ضعف قول من قال أن صلاة الجماعة فرض كفاية لأن لو كانت فرض كفاية لاكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه. من فوائد هذا الحديث أيضا المهمة أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد بقوله فأجب ولو كان يحصل الإجزاء بأن يصلي جماعة في بيته لأمره بالرخصة وقال صلي جماعة مع أهلك. هذا الحديث أيضا يقوي وجوب صلاة الجماعة بشكل ظاهر لنصوص تتضافر ويقوي بعضها بعضا. اقرأ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.
هذا الحديث حديث ابن عباس في أن من سمع نداء فلم يصلي في المسجد فصلاته باطلة في خلاف في رفعه ووقفه. هذا الحديث رواه شعبة واختلف أصحاب شعبة عليه فيه فرواه بعضهم عن شعبة مرفوعا منهم هشيم ابن بشير وابن غزوان. وأنت إذا نظرت إلى هذا الإسناد هشيم عن شعبة إلى آخره ستجد أن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، ولهذا الحاكم يقول هذا الحديث على شرط الشيخين، ظاهر إسناده الصحة. وهذا هو الفارق الكبير جدا بين من يعني يتعامل مع الأسانيد بطريقة الأئمة ومن يتعامل معهم بطريقة المتأخرين. بينما رواه عن شعبة جماعة ووقفوه، منهم غندر ومنهم وكيع ومنهم عامة أصحاب شعبة، واضح. الآن اختلف أصحاب شعبة، اثنان رووه مرفوع واثنان رووه، ومع الاثنين الذين وقفوا رووه موقوفا، ومع الذين وقفوه عامة أصحاب شعبة. بقي أن نقارن بين الذين رفعوه وبين الذين وقفوه. الذين وقفوه غندر، غندر من الطبقة الأولى من أصحاب شعبة، وله كتاب هو الحكم في حديث شعبة، وأنا أعتبره إما أن يكون هو الأول يعني أحفظ أصحاب شعبة أو من الأوائل، أو من الأوائل. ووكيع الإمام الحافظ المشهور من الطبقة الثانية من أصحاب شعبة من الغرباء، لأن شعبة له تلاميذ كثر قسموهم إلى قسمين، الغرباء الذين وفدوا إلى شعبة من خارج البلد، وأصحاب الذين من البلد. فإذا عرفنا أنها ناتي للذين رووه مرفوعا. ابن غزوان هذا لا اشكال فيه لان عنده اخطاء، وقال ابن حبان كان كثير الخطا، وقال الذهبي عنده مناكير، فلا اشكال ان رفعه لهذا الحديث من مناكيره واخطائه. لكن الاشكال في هشيم، هذا هشيم بن بشير، هذا حافظ متقن، كان يروي 20,000 حديث، يروي 20,000 حديث. وهذا هشيم هذا هو أول شيخ للإمام أحمد. الإمام أحمد جلس فترة عند أبي يوسف القاضي، فترة كانها قصيرة، ثم انتقل إلى سماع الحديث، وكان أول واحد يسمع عليه هذا هشيم، ولم ينتقل عنه حتى سمع كل حديث، وكان عمر الإمام أحمد 16 سنة. هذا هشيم حقيقة حافظ ورجل فيه خير وصلاح، وكان وهو يحدث بين كل حديث وحديث يسبح ويذكر الله في التحديث. وهو الإشكال في هذا الرجل، يعني هذا الرجل حافظ، ومع ذلك قال الإمام أحمد أخطأ هشيم في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه رفعه مخالفا عامة أصحاب شعبة، ما يدل دلالة قاطعة على أنه، أو دلالة يغلب فيها الظن أنه أخطأ رحمه الله، وأن الصواب مع الأئمة الأثبات الذين رووا هذا الحديث موقوفا. وهذا الحديث أنا ذكرته في مستدرك التعليل، وأقترح عليكم قراءة البحث فيه، ولأن له شواهد وله متابعات، وبينت فيه أن هذا الحديث لا يصح إلا موقوف على ابن عباس. ومع ذلك أقول حتى لو كان موقوف على ابن عباس، كون رجل مثل ابن عباس، ابن عباس من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الرجل إذا لم يصلي في المسجد من غير عذر أن صلاته لا تصح، كما سيأتينا في الفوائد، لكن أقصد الكلام الآن على أنه إذا كان موقوفا فكذلك هذا الحديث فيه دلالة قوية. نتوقف عند هذا.
جزاكم الله خيرا.